بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الحساب. قال: الحساب لغة العدد. ذكر ابن فارس رحمه الله تعالى أصولا أربعة لهذه المادة، ثم قال: فالأول العد، وشرعا إطلاع الله عباده على أعمالهم، كما قال الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأعمالك في هذه الصحائف وستراها يوم القيامة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلينا أن نكثر من الأعمال الصالحة وأن نتوب إلى الله جل وعلا من الأعمال والأقوال التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. قال: وهو ثابت، أي الحساب، بالكتاب، بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وكما تقدم معنا أن الإنسان يحمد الله جل وعلا أن وفقه لأن يكون على هذه العقيدة السلفية النقية المأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف. قال الله تعالى: هذا دليل من أدلة لإثبات الحساب، إن إلينا إيابهم، تأكيد بإن للرد على المنكرين من المشركين، إلينا إلى ربنا سبحانه وتعالى إيابهم، يعني مرجعهم، ثم إن علينا حسابهم، فيحاسبهم الله سبحانه، وهذا هو موطن الشاهد، ثم إن علينا حسابهم. والله جل وعلا يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وفي الآية الأخرى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. حقق التوحيد والإيمان، انتبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. رواه أحمد، وقال الألباني: جيد. والشاهد: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ثم بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قلت والقائل أمنا أم المؤمنين عائشة: أوليس يقول الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وقد بوب أئمتنا السابقون على هذه العقيدة المأخوذة من كتاب الله ومن سنة نبيه. فقال ابن بطة في الإبانة الصغرى: ثم الإيمان بالمساءلة، أن الله عز وجل يسأل العباد عن كل قليل وكثير. وقال ابن أبي زمنين: باب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده. ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة. وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة، نقل الإجماع غير واحد منهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى وابن حزم. قال اللالكائي رحمه الله: باب جماع وجوب الإيمان بالجنة والنار والبعث بعد الموت والميزان والحساب. وبوب بابا لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العرض والحساب يوم القيامة، وذكر بعض الأحاديث. بعد أن ذكر الأدلة من كتاب وسنة وإجماع، ذكر صفة الحساب، فقال وما قاله هاهنا، ومعنى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، وهو ما جاء به الحديث حديث عبد الله ابن عمر المتفق عليه. قال: وصفة الحساب للمؤمن أن الله يخلو به. في لفظ حديث عبد الله بن عمر: يدني المؤمن فيقرره بذنوبه. في الحديث يقول الله: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ وفي حديث البطاقة المشهور: أظلمك كتبتي، إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث. حتى إذا رأى أنه قد هلك بسبب تلكم الذنوب، قال الله الرحمن الرحيم سبحانه له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته فيرجع فرحا مسرورا. قال: وأما الكفار والمنافقون، كل مؤمن صادق موحد يكرمه الله جل وعلا بأن يأخذ كتاب حسناته. وأما الذي يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره فهم الكفار والمنافقون، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ففي هذا بشارة عظيمة لكل مسلم ومسلمة. وفي المقابل يجب عليك أن تحقق الإيمان والتوحيد حتى تكون من أهل هذه الكرامة العظيمة. فينادى بهم على رؤوس الخلائق إهانة لهم وزجرا: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، عياذا بالله رب العالمين. إذن احذر من الكفر والشرك، احذر من النفاق ما دمت في هذه الحياة وقد من الله عليك بالإيمان والتوحيد، فأنت بين أمرين، بين رجاء وخوف، رجاء مثمر للعمل وخوف مثمر للبعد عن أسباب الهلاك والجد والاجتهاد في فعل أسباب النجاة من الكفر والشرك والنفاق. فإن المؤمن يفرح بما أنعم الله جل وعلا عليه من الإيمان والتوحيد والسنة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويكون خائفا وجلا أن تحبط أعماله وأن لا تقبل طاعاته، فيكون ما بين رغب ورهب، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ذلك يحثك على العلم وتحصيله، فأنى لجاهل أن يعرف الشر، وأنى لجاهل أن يعرف تفاصيل الإيمان. لذا قال أئمتنا كالإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن حاجتنا إلى العلم أحوج من الطعام والشراب. العلم المثمر للعمل، وإلا كان العلم حجة عليك لا لك. هذا يجعل الموحد مقبلا على الله معرضا عمن سواه، لا ترى لقلبه التفاتا يمنة ولا يسرة، وإنما يعتصم بالله يرجو ثواب الله ويخاف عقابه. ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. لابد أن نعمل بالعلم. قال: متفق عليه من حديث ابن عمر. والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 70,000 من هذه الأمة، منهم عكاشة بن محصن، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، متفق عليه. والحساب عام لدلالة الأدلة على ذلك التي تقدمت وغيرها، إلا من استثناهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسيأتي معنا الكلام على الكفار. ففي حديث عبد الله بن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله، فخاض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بحثا عن صفاتهم ليعرفوا أعمالهم ليعملوا بها، والصحابة جميعا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. حقق التوكل على الله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل العظيم الذي من حققه أثمر هذه الثمار اليانعة، لعظيم توكلهم ما استرقوا، ولصدق اعتمادهم على الله ما تطيروا، ولعظيم تعلق قلوبهم بالله وأنه الشافي، توكلوا على الله ما اكتووا. فحقق التوحيد، ومنه التوكل على الله وحده جل شأنه، كي تكون ممن يدخل الجنة بفضل من الله ورحمة دون حساب ولا عذاب. وروى أحمد من حديث ثوبان مرفوعا أن مع كل واحد 70,000. قال ابن كثير: حديث صحيح، وذكر له شواهد. الثابت: مع كل 70,000. أما مع كل واحد 70,000 غير ثابت، وقد تقدم معنا هذا في درسنا في شرح والتعليق على كتاب تيسير العزيز الحميد. فجد واجتهد، هؤلاء يدخلهم الله جل وعلا الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذكر الله جل وعلا أهل الجنة وبين أنهم أصناف ثلاثة: السابقون والمقتصدون والظالم لنفسه. فالسابق من فعل الواجبات وجد واجتهد في فعل المستحبات وترك المحرمات وابتعد عن المكروهات، هذه أعمال فحققها لتكون من السابقين. والمقتصد من فعل الواجبات وترك المحرمات، هؤلاء يدخلهم الله جل وعلا بفضل منه ورحمة الجنة دخولا أوليا. أما الظالم لنفسه بما خالف شرع الله سبحانه وهو مؤمن موحد ومات على كبيرة من الكبائر، فهذا تحت مشيئة الله سبحانه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا شاء الله جل وعلا رحمة منه وفضلا أن يغفر له فيدخله الجنة، وإذا شاء الله جل وعلا أن يعذبه بذنبه تطهيرا له ومآله الجنة. لذا تكلم أهل العلم والإيمان في الأحاديث الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قسموا دخول الجنة إلى قسمين اثنين: دخول أولي غير مسبوق بعذاب، جعلنا الله وإياكم والسامعين من هذا القسم ومع هؤلاء الطيبين الطاهرين، إذ لا طاقة لنا على النار، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. القسم الثاني دخول بعد أمد، أي بعد زمن، وهذا في من شاء الله جل وعلا دخوله النار لموته على كبائر الذنوب، فيبقى فيها ما شاء الله أن يبقى، ثم يخرجه الله جل وعلا منها ولا يخلد في النار مؤمن. وقد جاءت الأدلة في أحاديث الشفاعة المتكاثرة في هذا الباب. لذا قال أهل السنة والجماعة إن النار سيدخلها بعض المؤمنين قطعا، وهؤلاء في من ماتوا على كبيرة وأراد الله جل وعلا وشاء أن يدخلهم النار. نعم، انظر حالك، أتسلم من الكبائر من كذب وغش ورياء وكبر وغير ذلك، عياذا بالله رب العالمين. فنسأل الله أن يأخذ بأيدينا إلى ما يرضاه سبحانه. نعم، لما تقرأ في كتب السلف وترى أنهم يسألون الإمام والعالم متى النجاة متى الراحة، فيجيب عند أول قدم نضعها في الجنة، تعلم. لما تسمع بعض الأسلاف يقول ليتني كنت شجرة تعضد، تفهم هؤلاء عرفوا الدين، عرفوا بارك الله فيكم هذه الأمور. فلا بد من العناية بأمور القلوب وما فيها، لأنها إن صلحت صلحت الجوارح، لأن الغفلة مهلكة. ترى أنه في الظاهر من أهل الطاعة ويغفل ويظن نفسه أنه في الفردوس الأعلى، وفي قلبه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام ما لا يعلمه إلا الله، مصيبة، وقد يكون من الاستدراج. قال وأول من يحاسب هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق، متفق عليه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والشاهد المقضي بينهم قبل الخلائق. وروى ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، الحديث يصححه العلامة الألباني رحمه الله، وهو نص وأول من يحاسب. قال وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني في الأوسط وسنده لا بأس به إن شاء الله، قاله المنذري في الترغيب والترهيب. نعم، وهو كذلك. وأول ما يقضى بين الناس في الدماء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن مسعود أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، متفق عليه. قال ابن قدامى والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله الشرح الموازين. الموازين جمع ميزان، وهو لغة ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا. الميزان لغة ما تقدر به الأشياء في وزنها خفة وثقالا، فالميزان الآلة التي يوزن بها. وشرعا ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وهذا من تمام عدله جل شأنه، وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. وهكذا هي هذه العقيدة الطيبة الصافية النقية. قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. من ثقلت موازينه يوم القيامة بأعماله الصالحة فأولئك هم المفلحون الفائزون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالشاهد قول الله تعالى موازينه، ففيها إثبات الميزان. ثم ساق آية أخرى قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الشاهد الموازين، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا كما تقدم من تمام عدله جل شأنه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. هذا هو الشاهد، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، متفق عليه. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري: والحمد لله تملأ الميزان. وفي حديث أبي الدرداء: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. فساق الشارح رحمه الله تعالى الأدلة من الكتاب والسنة. قال: وأجمع السلف على ثبوت ذلك. نقل الإجماع غير واحد منهم ابن القطان وأبو عمرو الداني وابن بطة في الإبانة الصغرى، وقال: وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم. ولهذا بوب العلماء رحمهم الله في كتب الاعتقاد وسطروا هذه العقيدة، فقال ابن أبي زمنين: باب الإيمان بالميزان. وقال: وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة. وذكر اللالكائي رحمه الله تعالى فقال: باب جماع وجوب الإيمان، إلى أن قال: والميزان. والبربهاري رحمه الله في شرح السنة قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة، إلى آخر كلامه رحمه الله. وكلام أهل العلم في هذا الباب كثير. إذن دل كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف على ثبوت الميزان وأن الإيمان به من الواجبات. قال: وهو ميزان حقيقي. وهذا رد على من أنكره. له كفتان، وهذا جاء في السنة والإجماع حديث صاحب البطاقة وغيره. قال: لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب البطاقة قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه. قال الألباني: إسناده صحيح. وأنكرت المعتزلة الميزان، وقالوا إنما هو كناية عن إقامة العدل. نعم، وهذه الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه والإجماع ترد على هؤلاء باطلهم. قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة الميزان. وذكر بعض أهل العلم أن أدلة ثبوته عن الميزان قد بلغت حد التواتر. قال: واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد. وجه ذلك سياق ما جاء في الأدلة بلفظ الإفراد والجمع. هل هو ميزان لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثقيلتان في الميزان، أم أنها موازين واستدل بمن قال بذلك بقول الله تعالى ونضع الموازين القسط، والموازين جمع ميزان، قالوا فدلت الآية على أنها موازين. قال فقال بعضهم متعدد بحسب الأمم أو الأفراد أو الأعمال، لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعة، فقالوا هو متعدد موازين بحسب الأمم، فكل أمة توزن أعمالها، أو بحسب الأفراد كل فرد يوزن عمله، أو بحسب الأعمال. قالوا ومما يدل على ذلك أنه لم يرد في القرآن إلا مجموعة، فالله جل وعلا يقول فمن ثقلت موازينه، ويقول ونضع الموازين. قال وأما إفراده كما جاء في الحديث، حديث أبي هريرة وحديث أبي مالك الأشعري وحديث أبي الدرداء، فباعتبار الجنس، أي أن ذلك لا يخالف الجمع، فهنا باعتبار الجنس والعموم، هذا قول. القول الثاني وقال بعضهم هو ميزان واحد، وهذا قول الأكثرين، لأنه ورد في الحديث مفردا كما تقدم، حديث أبي هريرة خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وفي حديث أبي مالك الأشعري والحمد لله تملأ الميزان، وفي حديث أبي الدرداء ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وأما جمعه في القرآن فباعتبار الموزون، أي الأعمال والأشخاص. وقول آخر قالوا للتعظيم والتفخيم، وكلا الأمرين محتمل والله أعلم. القرطبي رحمه الله تعالى ذكر قولا ثالثا وهو التوقف، والصحيح القول بأنه ميزان واحد. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.